الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل التدبر والتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، الصحابة رضي الله عنهم بيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق إيه، بيسألوا عن إيه، بيسألوا على الجنس المنفق والقدر، أطلع قد إيه الجنس نفسه، مال، ثياب، ذهب، طعام، كل دي أموال. تعرفين طبعا عروض التجارة بقى فيها كل الحاجات دي، يعني لو هنقول زكاة مال عروض، في عروض تجارة، عروض تجارة أي حاجة بينفق منها، وفي عندنا زكاة الذهب والفضة إلى آخر الزكاة. لكن هي الآية طبعا في نزاع من أهل العلم، هل هي مقصود بها زكاة المال ولا صدقة التطوع؟ طبعا دي محلها يعني كتب الفقه، لكن أنا عايز أقول هم بيسألوا عن الجنس وعن القدر، أنفق إيه، مال، ثياب، طعام، ذهب، فضة، فأسألوا عن الجنس وسألوا عن القدر. طب واللي هطلع منه ده، يعني أنا هطلع فلوس قد إيه؟ ها هطلع ذهب قد ايه، هطلع عندي ارض طلعت لي زراعه وعندي مزرعه اطلع قد ايه. فبيسال هيطلع الكم والقدر يعني والجنس. يسالونك ماذا ينفقون، كل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. الايه كل ما انفقتم من خير فللوالدين، ده جواب، ده جواب. طيب هذا الجواب ما أنفقتم، ما إما تكون أنها موصولة وإما أنها تكون شرطية. فللوالدين لو قلنا ما موصولة هتبقى خبر، ولو قلنا أنها شرطية هتبقى جواب الشرط. جميل. كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. الآية في لو تأملنا كده في الآية لأول لحظة يبدو الإنسان أنه الله تبارك وتعالى أجابهم، أجاب على مصرف الزكاة أو صدقة التطوع، يعني المصارف اللي هينفقوا منه إيه لمين، ما أجابهمش عن ماذا ينفقون، هو أجابهم على ينفق عن مين. صح كده؟ يعني ركزي كده في الآية، يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم من خير فالوالدين، دلهم على المصرف الإنفاق، المصارف أو الناس اللي هتروح لها الأموال دي، وما أجابهمش ماذا ينفقون، الجنس والقدر. ومن العلماء بناء على هذا قال ده من الاسلوب الحكيم، الاسلوب الحكيم اللي هو المعروف قلنا قبل كده، المقصود بيه انه بيبقى في الجواب اشاره للسائل على ماذا كان ينبغي ان يسال، على ما ينبغي ان يسال، يعني وكان الله سبحانه وتعالى قال لهم انتوا بتسالوا ماذا تنفقون، يعني بتسالوا عن القدر والجنس، لا كان المفروض تسالوا المال ده يروح لمين. فهذا ده بيقول عليه اسلوب الحكيم. لكن لو تأملنا وأمعدنا النظر في الآية هنلاقي الكلام خلاف ذلك، ولذلك اعترض على هذا التفسير ان هو من الاسلوب الحكيم. ليه؟ قال لأن الجواب جه مطابق للسؤال وزيادة، الجواب جاء مطابقا للسؤال وزيادة. يعني ايه؟ هم سألوا ماذا ينفقون، كل ما الله سبحانه يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم من خير، فدي أول إجابة هو. يعني ماذا أنفق؟ أنفق الخير، فده أجاب السؤال بتاعهم. إيه هو الخير؟ الخير ده كان يكون مال، يكون طعام، قد يكون ثياب، قلنا كان زروع، أي حاجة هتنفقوا هذا الخير، والخير ده هيروح بقى لزيادة، بقى دلهم الخير ده يروح لمين؟ للوالدين والأقربين. يبقى أجابوا الزيادة، الزيادة دي فيها إطناب وفيها إسهاب، الإطناب أو الإسهاب أو التطويل هنا للفائدة، مش إطناب ممل ولا زيادة فيها ملهاش معنى إطلاقا. يعني مستحيل في القرآن يكون في كلمة إلا لها معنى، ومعنى عميق وغاية في الأهمية وما ينفعش يتشال. فهنا لما أجاب عليهم بهذه الإجابة، أجاب جوابهم وزاد على الإجابة، الزيادة اللي هنا فيها فائدة عظيمة جدا. ليه؟ لأن اللي عنده مال ده ممكن ينفقه في شر وممكن ينفقه في خير وممكن ينفقه في مباح. صح؟ يعني واحد عنده أموال أو عايز يطلع حاجة للفقراء أو للناس اللي يستحقوا أن يطلع لهم الزكاة أو الصدقة، سواء تطوع أو فرد، ممكن يطلع المال ده في عنده أموال كتيرة، مش هيطلعها للفقراء. كم من إنسان بيصرف منه في الشر وكم الانسان بيصرف ماله في مباح ولا شر ولا خير، لكن ربنا وجههم ازاي ينفقوا اموالهم في الخير وينفعهم. فهم سالوا ماذا ينفقون، القدر والجنس. الله علمهم بقى القدر والجنس ده يروح لمين، مين الناس اللي تروح لهم، قال لهم بقى الوالدين. ولا يبقى دي الزياده، الزياده اللي هي ايه، مصارف الاموال اللي هتطلعوها وهتنفقوها. الزياده ليها فايده؟ نعم. ليه؟ لان احيانا الشخص يسال سؤال سؤاله قاصر، لو انا جاوبت عليه جواب على قد سؤاله هيبقى فارطه بعد كده، وهيقول ايه ده انا ما سالتش، ده كنت المفروض اسال الحته دي كمان. حاجه بيبقى لها تعلق بالمساله، بس هو بيسال سؤال على حاجه معينه في المساله وما لمش بكل الجوانب، فبعد ما ينتهي الموضوع يندم. مثال، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابه معاه وسالوه عن ميه البحر نتوضى بيها، يعني جائز الوضوء ماء البحر لو ركبنا السفينة، عايزين يعرفوا بيركبوا بحر ويروحوا حاجات في البحر. فقال لهم هو الطهور ماءه الحل ميتته. طب ده جوابهم الإجابة، هم سألوا عن مية البحر نتوضى بيها ولا لا، كان الجواب هو الطهور ماءه وانتهى الموضوع على كده، وكان يبقى أجاب بما سألوا على سؤالهم، أجاب على السؤال بإجابة مختصرة. لكن لما أسهب وأطال أصبحت فايدة عظيمة جدا. ليه؟ لأن هما لما هيركبوا البحر ومسافرين في تجارة والرحلة بتقعد أيام وممكن شهر، ممكن أكل معهم يخلص ويلاقوا السمك قدامهم ينزلوا بالشبكة يطلع ميت. طب يعملوا إيه؟ افرضوا لقوا سمك ميت مفيش غيره، ياكلوه ولا ما ياكلوش؟ هما ما سألوش، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده علم بالمسألة وإلمام، وعرف إنه اللي هيركب البحر ده زي ما هو محتاج مية يتوضى بيه وبيسأل على الفقه الصلاة والوضوء، بس انت كمان هتجوع وممكن يبقى معكش اكل، فدلهم يعملوا ايه. شايف الجمال والعظمه، وده من ذكاء معلم. لما يجي حد يسالك سؤال وتكوني اهل للفتوى، في تابع للسؤال هو ما سالش عنه، بس قولي لا وكمان كذا وكذا وكذا، ان في حاجات بتبقى تابعه للسؤال الشخص ما سالش عنها وبيعرف قيمتها ساعه لما يتحط في موقف، يقول يا ده انا ريتني كنت سالت كمان، انا مش عارف اعمل ايه في الحته دي. فهماني؟ طب فالله تبارك وتعالى العليم الحكيم اجاب على سؤالهم، وكمان زيادة وإسهاب وتطويل عشان يبين لهم جانب المسألة كلها. كل ما أنفقتم خير فالوالدين الأقربين، الآية. وختم الآية بقوله وما تفعلوا من خير فإن الله بها عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله بها عليم، أي خير هتفعلوه، أي خير أي كان، الله يعلم مين قلبه متعلق بالثواب، ثواب الله الجزيل، مين اللي خايف من عقاب الله الأليم، مين اللي بيسعى بكل جهد انه يحقق الدين ويعني يرضي ربنا في كل لحظة وفي كل حين. والله لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، سواء في الأرض أو في السماء أو في، يعرف كل شيء، هيجازينا بأعمالنا أحسن الجزاء وأوفر الجزاء، لأنه الشكور وأنه لا يضيع عمل عمل أبدا. الله سبحانه وتعالى قال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى، رجل امرأة عمل لا يضيع. فالله كريم منان شكور لكن عليم، يعلم بقى مين بينفق وسبب الانفاق ايه وعايز ايه الى اخره من هذه الامور، ويعلم مين اللي يستحق من الثواب الجزيل ومين اللي يستحق اصلا، يعني هيديله ثواب جزيل جدا، هل الثواب ده يستحق ولا لا يستحقه، على قدر النوايا وعلى قدر الاخلاص وعلى قدر ما في القلوب. اما الايه فهي الانفاق، طبعا الله حث في الايه على انفاق على الوالدين وعلى الاقاربين، لانه دول اكثر الناس انه يحتاجوا للإنفاق عليهم. يعني واحد ليه قريب فقير وعنده مال، زكاة أو صدقة الأولى بالقرابة، هتبقى صلة وهتبقى في نفس الوقت إيه صدقة، يبقى خد أجر الصدقة وأجر الصلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فالأب والأم لهم قدر عالي جدا عند الله ولهم منزل عالي، لكن هننفق عليهم من صدقة الزكاة؟ لا، دي مسألة فقهية، وقلنا أن الأصل أنه الزكاة لا تدفع إلى الوالدين، ولا يعني بالبسط بقى الأنف في زكاة الأموال عشان ما تدخلش هنا في مسألة فقهية. فلكن حق الناس بصحبة الأبناء الأم، ثلاث مرات الأم لها منزلة عالية جدا، وبعدين الأب، وفي نفس الوقت الأقارب لهم منزلة لأنه صلة وصدقة. أبو طلحة رضي الله عنه صحابي الكريم لما أراد يتصدق بريحاء أرض فاضية، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أرى أن تجعلها في الأقربين. الله أكبر. انت عندك ارض عايز تصدق بيها؟ طب اديها للاقربين اللي هم اقربك، لانه ده هتبقى صله وهتبقى في نفس الوقت صدقه، فده يعني فقه المساله. الله تعالى اعلى واعلم. طيب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. كتب عليكم، كتب يعني فرض، فالجهاد فرض، بس فرض من فروض الكفايه كما قرر هذه المساله العلماء. ليه؟ لانه اذا قام به البعض سقط عن الاخير عن الاخرين. ليه قلنا من فروض الكفايه؟ لان الله تبارك وتعالى يقول: فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى. فلو كان القاعد عن الجهاد آثم او ارتكب محظور، كان ترتب عليه عقوبه، ما كانش ترتب عليه جزاء الجنه في الاخره لو كان المجاهد درجته اعلى. لكن لو قعد عن الجهاد، بس في ناس قامت بده، في مجموعه من الناس خرجت تقاتل في سبيل الله، وفي ناس تانية عندها قدرة انها تخرج تقاتل في سبيل الله بس ما خرجتش، لا يأسم، لانه فرض كفايه قام به البعض، خلاص سقط عن الاخرين. لكن لو قام وراح يجاهد معاهم، طبعا اجره هيبقى يختلف ويبقى اعلى. لكن كل وعد على الحسنى دل على انه من فروض الكفايه مش من فروض العين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكره اللي هو نفره الطبع. وشأن جمهور الناس يا جماعة الخير الغفلة عن العاقبة، شأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة، مش بيركزوا قوي في العاقبة ايه. يجي بقى هنا دور العلماء والحكماء والدعاة ويحرضوا الناس ويعرفوهم ان الفعل والترك يكون له اعتبار. ايه هو؟ الغايات والعواقب. يجي دور الداعي والحكيم والعالم يخلي الناس تعلم ويحملهم على ان فعله وتركه بناء على العواقب وعلى الغايات، مش على اللي انا فيه دلوقتي. فالعاقل ما ينفعش ابدا يكون معياره فيما يضره او ينفعه الميل والحب والهوى، ولا النفره والبغض والكره، خطا كبير وهيخسر كتير. فالعقلاء معيارهم في اللي ينفعهم ويضرهم الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيها طاعه، يبقى هو ده اللي ينفعني. شق على نفسي مش شق على نفسه، هو ده اللي ينفعني. والشيء اللي انا هيضرني اللي ربنا سبحانه وتعالى منعه او حرمه، ده هيضرني سواء كان فيه منفعه او لذه او شهوه او ما فيهوش. ده مقياس العقلاء، ان مقياسهم في اللي بيضر وينفع اللي الله سبحانه وتعالى امر به يبقى كله هينفعني حتى لو شق على النفس، واللي نهاني عنه كله هيضرني، وان كان فيه لذه للنفس او كان فيه يعني اي حاجه. انا عارف حاجات كتير محرمه، انتوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فكل حاجه بتكرهها النفس سبب دخول الجنه، وكل شيء بتحبه النفس وبتستسهله وبتقدم عليه في المحرمات والامور دي هي طريقها للنار. ف ده العقلاء دي يكون مقياسهم ويكون معيارهم في الأشياء اللي تنفعهم وتضرهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي أنت بتكرهه ده والقتال اللي أنت بتكرهه، عشان ليه بيكره القتال؟ خايف يموت، يتجرح، سفر ومشقة، ترك أهله وولاده، تجارته، حاجته، واحد سايب بلده خارج في الصحراء يقاتل، موضوع مش سهل برضه، موضوع مش سهل، بس هو خير لكم. خير ليه؟ تنصر الإسلام والمسلمين. لو مت لك الشهادة، والشهيد ليه 100 درجة في الجنة ما بين درجة والدرجة، ربنا عدى 100 درجة في الجنة للشهداء ما بين الدرجة والدرجة، كما بين السماء والأرض. الشهيد يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دم ما يطلع منه. الشهيد يؤمن من الفزع الأكبر. يزوج من 72 حور العين، تشفع 70 من أهله. يعني ليه مناقب عظيمة جدا. فأنت لو مت شهيد خير لك من بقائك في الدنيا، لك في الآخر هتموت برضه. طب لو ما مت الشهيد ويعني وحصل انه اتجرحت او اي حاجه، لك اجر، وكل وعد على الحسنى، لك اجر، لك اجر الجنه بقتالك وجهادك وخروجك للجهاد. ف وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الجهاد اللي انت بتبغضه في النصر والظفر بالاعداء والاستيلاء على بلادهم واموالهم، لان لو احنا ما استولناش على بلادهم واموالهم واحنا ما لناش الايد العليا، وانا بينت الكتاب ده قبل الكلام ده قبل كده، هم اللي هينقضوا علينا وهياخدوا اموالنا وهيقتلوا اولادنا وهيقتلوا رجالتنا وهيستولوا على ديارنا وهيستولوا على ثرواتنا. وده اللي حاصل في اي بلد بيدخلها عدو، والتاريخ يشهد بده، مش كلام مجرد تنظير. وهو كره لكم،
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللي أنت بتحبه ده أنك هتقعد وتترك الجهاد في الشر كله، لأن هتضيع بلاد المسلمين لو الناس امتنعت عن الجهاد، هيدخلوا علينا يأذونا إغاية أذى زي ما بينت. أنت هتحرم نفسك من درجة عالية جدا ومنزلة عظيمة جدا أعدت لك كشهيد أو كمجاهد في سبيل الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. اللي أنت بتحبه من الكسل والدعة والقعدة في وسط ولادك وحالك، وأنا إيه اللي خليني أسافر وأروح وأخرج في سبيل الله عشان أقاتل، وممكن أتقتل بقى أسيب مراتي وولادي وبتاعه، والشيطان يجيله يلبس عليه الأمر عشان يمنعه إن هو يخرج يقاتل في سبيل الله العدو. فطبعا دي مسألة تبين إن الإنسان لا، ما عندوش النظرة الثاقبة وما فهمش حاجة عن الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم عواقب الأمور، هو اللي يعلم اللي صلحنا في دنيانا وأخرانا. فعل العاقل يستجيب لأمر الله، ينقاد لأمر الله، لأنه لو فعل هذا هيرشد. أنا الآية دي، الجزء ده من الآية أنا مش هطيل فيه النفس، لأنه في الآية 30 سورة البقرة عند قول الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا الجملة دي من الآية بس 30 فسرتها في 73 دقيقة. 73 دقيقة، أنا فاكر كويس جدا، رجع تاني للتسجيل، 73 دقيقة. ليه؟ لأن ده منهج حياة، ده منهج حياة. والله يعلم أنتم لا تعلمون، ده منهج حياة، ما تتخطفش في كلمتين. لأن لو أنا ثبت في عقلي هذا اليقين ورسخ في قلبي هذا الاعتقاد إن الله هو اللي يعلم وأنا ما أعلمش في مصلحتي ولا إني ينفعني ولا إني يضرني، واستسلم لأمر الله استسلاما كاملا على إني أعرف إن أنا ضعيفة، فكري قاصر، إمكانياتي مفيش، واستسلم استسلام كامل، يبقى أنا كده وصلت لأعظم الغايات المحمودة، وصلت لأفضل شيء في الدنيا وفي الآخرة، إن أنا استسلم لقضاء الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدي ما تتخدش كده، لكن ارجع تاني 73 دقيقة ذكرت فيها أشياء كتيرة جدا وبسطت القول فيها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به.
قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض أهل العلم أو يعني كثير مفسرين أوردوا أنه سبب نزول الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن جحش على سرية، كان هو أميرها يعني، بس حيث أنه هو يشوفوا إيه موضوع قريش، يعني يتبعوهم يعملوا كده يعني إيه مسح للمنطقة. فمر عليهم عير من قريش فهجموا عليهم عشان ياخدوا منهم العير دي. مين اللي كان على العير؟ كان عمرو بن الحضرمي ومعاه مجموعه من الناس يعني قريش، هجموا عليهم وقتلوا عمرو ابن الحضرمي. وكان الواقعه دي في رجب، قيل انها كانت في رجب وده من الاشهر الحرم، وقيل انها كانت في اخر يوم في جماده الثاني. والصحابه عبد الله واللي معاه ما كانوش عارفين، يعني ما ادركوش قوي ان ده تاني يوم، يعني احيانا التواريخ ولا ساعه ولا تاريخ ولا حاجه بتقولهم تاريخ، يعني معتمدين على الذاكره او كده، فاتلخبطوا في الايام فما تصوروش ان اليوم ده اللي قتلوا فيه يوم رجب. المهم قريش عرفت الموضوع ويعني عيرت النبي اللي معاهم، فقالوا يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. عارفه لما يكون حد مثلا شخص بيمنع حد يقول له ما ينفعش الفعل ده، ما ينفعش مثلا تبص للنساء او غض بصرك مثلا، فيجي بعد شويه يقول بيبص على واحده هو نفسه بيتكلم فيقول الله ايه اخبار الستات، ايه اخبار غض البصر، سؤال تهكم، فاهم قصدي؟ فانتوا يعني بتحرموا علينا القتال في الشهر الحرام واحنا قريش العرب كنا اصلا بنحرم القتال في الشهر الحرام، طب انتوا فين بقى يا مؤمنين يا اللي بتدعوا الايمان؟ فاهم قصدي؟ يعني نوع من التهكم على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان هم قاتلوا في الشهر الحرام. فالله عز وجل انزل ايه وقال يسالونك عن الشهر الحرام القتال فيه. طبعا الشهر الحرام هنا المقصود بيه الاشهر الحرم، يعني احنا قلنا قبل كده من كام ايه وفسرنا الكلام ده. كل قتال فيه كبير، صحيح كبير، اسم كبير ان حد يقاتل في الشهر الحرام، ما ينفعش، ربنا حرم القتال في الاشهر الحرم، جميل احنا بنقر ده، شوف ازاي الكلام. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله الايه،
يعني باين لهم اه صح هم عملوا حاجه كبيره انهم قتلوا في شهر حرام، بس كمان انتوا عملتوا حاجه اكبر. بس قبل ما انتقل لتفسير الايه، انا عندي هنا قول الله تعالى، يعني قبل ما انتقل للشق الثاني في تفسير الايه، قول الله تعالى اسالوك عن شهر حرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طبعا هنا عندي محذوف والتقدير انه في خبر مبتدا محذوف معاه همزه استفهام. ليه؟ لان بص كده في الايه، يسالك عن شهر حرام القتال فيه، كل قتال فيه، في ايه؟ اه فهنا في خبر مبتدا محذوف، التقدير ايه؟ اجائز قتال فيه، يعني يسالونك عن الشهر الحرام اجائز القتال فيه، ده معنى التقدير يعني للايه. فده حذف هنا خبر، ده خبر لمبتدا اتحذف، ده المبتدا اتحذف اللي هو ايه؟ الهمزه مع الاستفهام. اجائز قتال فيه، كل قتال فيه كبير. طيب معلوم عند العرب انه النكره لو تكررت او عيدت فتعد معرفه. يعني ايه؟ بتساليني او بقول لواحد انت بتسالني عن المعهد، طب المعهد فيه كذا وكذا وكذا. بتساليني عن الاكاديميه، الاكاديميه فيها كذا وكذا. فزي ما تقول بتساليني عن اكاديميه، طب الاكاديميه فيها كذا وكذا. فاذا النكره اعيدت تعد معرفه. فهنا لما قال تبارك وتعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال، قتال فيه، تقدير الكلام كل القتال فيه كبير. طب ليه ما قالش القتال؟ ما عرفش النكره ليه طالما كررت؟ لم يذكر الـ يعني ما عرفهاش وذكرها منكره على حالها، مع ان تقدير الكلام عند العرب ان تذكر معرفه، الا انه عشان يبين لكم انه صح القتال في الشهر الحرام ممنوع وحكمه حرام، لكن مش على الاطلاق. الله اكبر، مش على الاطلاق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لي ساعه من النهار على مكه ولم تكن تحل لاحد قبلي. بسطنا القول وشرحنا معنى الحديث وفي تفسير الايه 192 في سورة من 192 لا 192 191 خلاص. فحلت ليه بساعة من النهار وقتل، وقاتل دخل مكة فإذا وقتل ابن قتل فيه في الكعبة. ف يعني أصح الأشهر الحرام ممنوع فيها القتال، بس مش على الإطلاق، مش على الإطلاق. ليه؟ لأنه أجمع العلماء برضو بسطنا القول إنه الأشهر الحرام ممنوع القتال فيها ابتداءً، إنه حد يبتدي القتال ده لا يجوز، لكن دفاعا جائز. قول واحد من الأمر يعني اكثر اهل العلم، اكثر من واحد من اهل العلم نقل الاجماع، اجماع على جائز ان انا ادافع عن نفسي في شهر الحرام حتى لو داخل مكه. انا ما هسيب الاعداء يدخلوا يقطعونا، فهو الابتداء اللي منهي عنه لكن الدفاع مش منهي عنه. فاراد الله سبحانه وتعالى يبين انه لا، الامر مش على الاطلاق، ولكن في اوقات معينه، حالات معينه ممكن يا مسلمين تقاتلوا في الشهر الحرام لو هيتهجم عليكم والاعداء هيستغلوا بقى فرصه ان انتم ملتزمين بالشريعه وبتاع ويدخلوا يقطعوكم. يعني لا، في الحاله دي تدافع عن دينك خلاص. وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله يعني عن دين الله او الدين الموصل لله سبحانه وتعالى. وصد عن سبيل الله، تصدوا عن سبيل الله وعن البيت الحرام، وصد عن سبيل الله وكفر به، وكفر به. وصد الاول الصد اللي هو الصرف بس بطريقة فيها يعني إكراه كده وحاجة مش سلسة. صد يعني بيصرف اللي قصاده عن شيء بإكراه، وصد عن سبيل الله لأن هم حملوهم ومنعوهم بالإكراه إن هم يوصلوا للمسجد الحرام. وكفر به، بهذا السبيل اللي هو الدين أو بالله دي أو دي، وكفر به والمسجد الحرام، عطفوا على سبيل الله يعني وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وانتوا تكفروا بكل هؤلاء هذه الاشياء، لا انتوا مؤمنين بالله ولا انتوا تركتوا المؤمنين يذهبوا الى بيت الله الحرام. فافعالكم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. انه طبعا واخراج اهله منه، اخراج اهله مين؟ اللي هم طبعا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم. اخراج اهله منه من المسجد الحرام اكبر عند الله، يعني اكبر جرما واعظم اثما وأقبح ذنبا عند الله من القتال في الأشهر الحرم اللي أنتوا بتعايروا بيها المسلمين. فاهم الكلام؟ آه. وإخراجه أهله منه أكبر عند الله، أكبر من قتالكم، أكتر من مشكلة أو اللي أنتوا بتقولوا عليه إن هم قتلوا في الشهر الحرام. والفتنة أكبر من القتل، فتنة هنا طبعا اكثر اهل العلم عنها الشرك. طب ايه الشرك اكبر من قتل؟ لان هم حملوا المسلمين وهجموا المسلمين وعذبوا المسلمين والمؤمنين عشان يحملوهم على ترك الدين ورجوع لدين ابائهم والاوثان والاصنام وترك الدين الحق، فحملوهم على هذا. طب ليه الفتنه شرك؟ جت في اكثر موضع في القران، قال تعالى ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا نهايه فتنتكم اللي هي نهايه عاقبه الشرك اللي انتوا فيه واللي انتوا عملتوه في المؤمنين. فاذا فتنه هنا معناها الشرك. طيب الله سبحانه وتعالى يقول والفتنه اكبر من القتل، يعني الشرك واصراركم على الشرك وتعذيبكم للمؤمنين وفتنه المؤمنين وبهدلتهم عشان يشركوا اعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل في الشهر الحرام. واضح؟ يبقى صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، خلاص، والفتنه اكبر من القتل. حملكم المؤمنين على الكفر أكبر عند الله بكثير من هم قاتلوكم في الشهر الحرام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، الآية ما اتضحش فيها هل الاستمرار القريش في إن هم مشركوا العرب إن هم يقتلوا في المسلمين ويضغطوا عليهم ويحملوهم على إن هم يسيبوا دينهم، حد رجع يعني من الدين يعني قدروا استطاعوا ولا ما استطاعوش؟ ربنا ما بينش في الآية. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هل هم استطاعوا؟ لا، ما استطاعوش. ما استطاعوا ان هم يردوا المؤمنين عن دينهم. ليه؟ الايه ما فيهاش كده. عندي ايه ثانيه في سوره المائده، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص. وبين في ايات اخر ان الله سبحانه وتعالى اظهر الدين، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يبقى الدين ظهر ورسول الله سبحانه وتعالى ظهر والمسلمين فضل الله فيش حد فيهم مرتد وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في امانه اكثر المسلمين، وكل اللي دخلوا في الدين فيش حد منهم مرتد، فهم فضلوا على الايمان وانتصر الاسلام وانتصر المسلمين. طيب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولم يستطيعوا، بالايات الاخر اللي بيناها يعني. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، الايه. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، ايه حكمه؟ حكمه انه عمل وحبط، ملوش عمل خلاص، احبط عمله وخالد في النار. لكن ايه السؤال؟ هل في قيد؟ يعني في قيد هيرتد ده؟ القيد هنا ان هو لابد ان هو يموت عشان يحبط عمله، ولا مجرد الرده تحبط العمل؟ قولان العلماء. فريق اقال يحبط عمله بقيد الموت، اذا ارتد ومات على الرده مات خلاص، يبقى هنا مات على كفر، خالد مخلد في النار فيموت وهو كافر، يبقى خلاص ده في قيد الكفر. في علماء تانيين قالوا لا، الرده تحبط العمل مطلقا، حتى لو رجع الى الاسلام يا جماعه بعد ما ارتد ورجع قال انا مسلم، كل الاعمال اللي عملها قبل الرده لا تقبل. يعني حج وصم واعتمر وجهد في سبيل الله وطلع فلوسه كلها، عمل كل جبال اعمال وارتد، كل ده صفر. طب رجع تاني للاسلام برضه صفر، يبتدي من الاول بقى. ده قول تاني العلماء. ايه دليلهم؟ ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عملك. فلك ده الكلام هو للنبي واللي ده فاهمها. لكن الجواب السديد يعني والراي الراجح ما ذهب اليه الشافعي وموافقه بانه يحمل المطلق على المقيد. ده كده يجري على مقتضى اصول الفقه. مقتضى اصول الفقه ان يحمل المطلق على المقيد، لان الحادثه واحده والسبب واحد. طالما السبب واحد اتحدوا في السبب واتحدوا في الحكم، يبقى يحمل المطلق على المقيد. فيحمل المطلق على المقيد هنا يعني ايه؟ يعني اللي هرتد ومات على الرده هو ده اللي خالد مخلد في النار وحبط عمله. لكن لو ارتد نعوذ بالله من هذا وعاش فتره مرتد وبعدين راجع حساباته واسلم ورجع تاني للاسلام، لا، الاعمال لا تحبط. ده قول الشافعي. الامام مالك قال لا، اخذ بالنصوص المطلقه وقال يحبط عمله حتى لو رجع للاسلام لا يقبل منه ما سبق الرده. ده قولان للعلماء. فالمساله خطيره، اسال الله يثبت الايمان في قلوبنا، لكن ده الحكم. طب يحبط عمله ايه؟ يحبط عمله في الدنيا وفي الاخره. طب في الدنيا ازاي؟ في الدنيا اولا مثلا متزوج زوجته تفرقه، حكم المرتد، في عشرات على ساعه. لو ابوه ملياردير فعش يورث منه ولا جنيه، خلاص يعني حبط عمله فهيضيع منه كل ده. كمان الحب اللي ربنا بيضعه في قلوب المؤمنين بعضهم البعض، مش كده؟ حبنا البعض ده منا من الله، بيضعه في القلوب، ينزع هذه المحبة من قلوب المؤمنين فيبغضوه. كل بقى الحاجات اللي هي يعني سيئة هتلاقيها هتوصل له في الدنيا، أما في الآخرة فمعروف طبعا إحباط العمل، إن كل ثواب اللي عمله ذهب ولا هيجد إلا نار خالدا مخلدا فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الثبات على الحق حتى نلقاه، ارزقنا الثبات على الإيمان حتى نلقاه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثلاث أعمال عنوان السعادة وبهم تقام العبودية، لأنه طبعا الإنسان هيعرف إن هو ربحان أو خسران من خلال الإيمان ابتداء، لأنه الإيمان معروف فضله، الإيمان قول وعمل. الإيمان بيفصل بين أهل السعادة وأهل الشقاء، أهل الجنة وأهل النار، فرق بينهم ده مؤمن وده كافر. فالإيمان معروف فضله ومعروف مكانته في الدين. لو كان العبد معاه مهما كان معاه مهما عملنا من أعمال وبدون إيمان لا يقبل منا يوم القيامة شيء، لا صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل ولا حاجة تقبل إذا كان العمل بغير إيمان. أما الهجرة فطبعا شأنها عظيم جدا جدا، لأن فيها مفارقة الأمور المحبوبة للنفوس من الأهل والولد والأوطان والأموال والجيران يعني بهجر كل حاجة. بعد هيهاجر ده يعني مثلا بسيب كل حاجة، وكلمنا قبل كده قلنا قد ايه موضوع الهجرة شاق جدا على النفوس، ولا يمكن حد يقوم بواجب الهجرة إلا إذا تمكن الإيمان من قلبه. لكن لو الإيمان ما رسخش في القلب وما تمكنش من القلب ما يقدرش، موضوع صعب جدا. الكلام كده سهل والتفسير قال برضو ممكن، لكن ساعة الجد لا لا، عشان أسيب بيتي وأسيب تجارتي وأسيب حالي وأهلي وجيراني وخلاني وأسافر كده، لا موضوع مش سهل. فربنا باين الحاجتين دول، وطبعا الجهاد اتكلمنا عنه، وجهاد هو اصلا مجاهده اللي هي المفاعله، مجاهده مفاعله مشتقه من الجهد، هي المشقه الكبيره، مشقه عظيمه جدا. والجهاد فضله معلوم، يكفي ان فيه مراغمه الاعداء، توسيع رقعه الاسلام والبلاد اللي تبقى كلها تحت سيطره المسلمين. السبب الاكبر لنصر الاسلام والمسلمين الجهاد، لانه لو هو احنا ما جهدناش العدو هو اللي هيتمكن منا ويبقى فوقينا وهيبقى الاعلى زي ما بينا قبل كده. فطبعا بالجهاد شوكه الاسلام بتقوى وبيبقى هم في عز ولهم اليد العليا، فمعروف فضل الجهاد عظيم عظيم عظيم. ولولا الجهاد لا يمكن تقوم دوله الاسلام. ليه؟ لانه هنبقى تحت قوانين الكفار، هم يتحكموا فينا في ارزاقنا وفي ديننا وفي كل شيء، وهيامرونا مش هنعرف نقول لهم حاجه ان احنا ضعاف. فيجي الجهاد لو المسلمين بقى على قلبه رجل واحد وفي اتحاد وبيننا كلمتنا واحده متوحدين وكلنا حاجه واحده، لا كان وضع اختلف تماما تماما زي ما كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين لما كان الاسلام له القوه. فالجهاد الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، مش لغرض دنيوي ولا لتحصيل غنائم، ولا ان كان ممكن يحصل غنيمه بس ده مش الاصل، ليه في سبيل الله مش عايز حاجة تانية، لكن هو عايز يخذل العدو، عايز يدمر الكفر. خرج عشان الشريعة تقام، خرج في سبيل الله عشان دين الله سبحانه وتعالى ينتصر. هو ده أولئك يرجون رحمة الله، يعني الأسباب دي اللي هم خدوا بيها هتكون سبب في ان هم يصلوا إلى رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله، يعني الرتبة العظيمة والدرجة العالية الرفيعة هتكون لهؤلاء اللي هم بذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا كل شيء لله، أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء هو إيه؟ الرجاء هو ترقب الانتفاع بما تقدم له سبب ما، أنا قدمت أسباب معينة فمترقبا يجي لي نفع خلاص، أو ترقب الخير ومع تغليب الظن للحصول. فهماني؟ يعني انا بترقب انتفاع نفع معين هيجي لي بس انا قدمت السبب، او ان انا مترقبه او منتظره خير هيحصل لي، ده الغالب على ظني، ده الرجاء. لكن المعنى ايه؟ ان في تقديم، في بذل، في شغل، في جهد. مش هكذا كتير من الناس فاهمه انه لا، ده ربنا بين هذه الاعمال. شوف ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. يعني اشاره ان العبد ياتي بكل هذه الاعمال ومع هذا هو بيرجو رحمه الله، يعني يغلب على ظنه ان الله يقبله لو كل الاعمال كالجبال دي خالصا لا، من الايمان ومن الهجره ومن الجهاد كل ده. اذا هو مش مساله ان انا هعمل يا رب وكرمنا ودينا واعطينا زي ما كتير المسلمين فاهمين، لا، خطا، خطا كبير جدا تلبس فيه على المسلمين. لانه الرجاء هو ان انا اشتغل واسعى وابذل واعطي ومع ذلك انا برجو رحمه الله، لان ما عنديش قطع بالرحمه ولا عندي قطع بالعطاء. يعني انا مش قطع اولئك يرجون رحمه الله، يرجون غير قاطعين لانفسهم بالرحمه، ما قطعش نفسه بالرحمه والمغفره ولا قطع لنفسه بالقبول، بيبذل وبيسعى وبيجتهد بس ما عندوش حاجه تقول له انت كده 100 100، ما حدش فينا عنده القصه دي ولا في عاقل يقدر يظن ده. فالثلاث حاجات دي بينت الناس بقى عندها اغترار بالله واللي ما فهموش حاجه قد ايه هم في خذلان وفي نقصان وفي خسران، مش هيعرفوه الا في الاخره لما يعرف ان هو مشي في الدنيا بالمعاصي والذنوب واكل اموال الناس بالباطل وارتكب الموبقات والمهالك، وبعدين يقول لك ربنا غفور رحيم. اي عقل ده؟ الله بين في هذه الايه الناس المغتره المفرطين المضيعين لحقوق الله المتجارين على محارم الله اللي بياكلوا اموال الناس بالباطل اللي بيظلموا العباد، لا مش انت خالص اللي ترجو رحمه الله، مش انت ابدا ابدا. ده رحمه الله دي تدل على انه رحمه الله هنا اللي هي حسن الظن بالله، وبعدين رجاء اللي احنا قلناه عرفناه مع حسن الظن، بس يبين في اعمال انا اتيت بالاعمال اللي نال بيها الخير ونال بيها رحمه الله سبحانه وتعالى ويحصل لي مطلوبي واهرب من الشيء اللي بيخوفني ويبعدني عن الله. فالرجاء والخوف ينفعني امتى؟ لما يكون في عمل. الرجاء يا جماعه والخوف ينفع صاحبه لما يكون في عمل. اولئك يرجون رحمه الله. رحمة الله الرحمة واسعة جدا جدا، رحمة الله واسعة، عم جوده واسع وإحسانه كثر خيره للعباد، مغفرته وآلاء الليل وأطراف النهار، العباد يذنبوا ويظلموا وهو يغفر لمن يعني تاب وأناب ورجع وعاد، فكل ده معروف ومعلوم. وإزاي ربنا بيقول لنا في القرآن إن الحسنات يذنبنا السيئات وبين لنا قد إيه مغفرته واسعة ونقبل التوبة عن العباد، وإن هو يعني كل ده جميل، بس كنت عايز حركه، كل ده عايز توبه، كل ده عايز رجوع بصدق مش مجرد كلام ولا ادعاء. فاذا الانسان فعلا صدق مع الله واقبل بكليته على الله، خايف وجل بيشتغل وبيعمل وبيبذل ويرجو رحمه الله، ان شاء الله نرجو في الله الكريم المنان واسع العطاء كثير المن عظيم يعني الرحمه، انه يرحمنا ويعطينا ويغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. طب ختم الآية غفور رحيم ليه؟ مع أن فيها أعمال، يعني في أعمال في إيمان وفي هجرة وفي جهاد، والله غفور رحيم ليه بقى؟ ما احنا قلنا قبل كده أن مهما أتينا بالعمل على الوجه الأكمل من وجهة نظرنا احنا، هو في حق الله في نقص، أعمالنا إما بين التقصير والتفريط، ما فيش عمل كامل الإنسان بيعمله، اما عملت العمل جاهدت وهجرت في سبيل الله وجاهدت في سبيل الله وعملنا كل الاعمال دي وعملنا، بس في ايماننا نقص، في نقص، في تقصير، لابد هصلي بس مقصره في صلاتي، هعمل اعمال مقصره في الاعمال، فالتقصير ده محتاج رحمه من الله ومغفره. طب فضلا بقى عن واحد تزل قدمه ويقع في ذنب او يستزله الشيطان فيخليه يغلط في حاجه، وارد وارد جدا، مع الايمان ومع التقوى ومع الاعمال ومع الجهاد ومع كل ده وارد جدا يعمل حاجه يؤاخذ بيها، يؤاخذ بيها ويهلك، وارد جدا. نشوف ناس قمه الايمان وفجاه يحصل شويه هبوط في الايمان، نزول في الايمان، يرتكب عمل ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ ده ولا واحد لسه مبتدئ، دي ولا واحده مبتدئه، وتتعجب من نفسها جدا وتتعجب من نفسه، ايه الموضوع؟ عشان ربنا يبين لك انك عبد ضعيف، الاصل فيك النقص والتقصير مش الكمال. فيعرف كده الانسان يشتغل مع الله تبارك وتعالى هو على وجل انه بيشتغل وبيجاهد ويعمل، لكن اعمالنا اما ما بين زي ما قلت نقص وتقصير، واما انه في وقوع في ذنب ممكن اخذ بيه، وربنا لما يكون يعني واحد ماشي في الطريق وعارفين وفاهمين وقرينا وسمعنا وعقلنا ودرسنا، ويجي الذنب مننا شديد. وانا قلتها قبل كده، ربنا بيحاسب اللي عنده علم غير اللي ما عندوش، ومع كده هو غفور رحيم، بيغفر ليندم ويتوب ويؤوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع، هيغفر له لانه غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء، والله غفور رحيم. فيبين انه مع كل الاعمال دي اللي الانسان يحتاج في كل لحظه وكل حين الى فضل الله والى عطاء الله والى مغفره الله، والا اعمالنا ما تنجيناش تماما. دي الاعمال اللي كانت جبال لا تنجي، فكيف بالاعمال القاصره الناقصه المدخوله يعني. الله المستعان. يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. الآية استئناف لإبطال عملين من أعمال الجاهلية. كان الناس الغالب عن الناس في الجاهلية شرب الخمر والميسر، والآية من آية الأحكام عشان طبعا يعني تبين إزاي الناس تصلح الأحوال الفاسدة اللي كانت في الجاهلية. خلاص. يسألونك عن الخمر والميسر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم سألوا عن الخمر والميسر، يعني سألوا عن حكم الخمر والميسر، انتوا عارفين الخمره حرمت في المدينه، فحرمت متاخر قوي يعني 13 سنه في مكه، فعايزين يسالوا بقى الاعمال بتاعه الجاهليه دي يعني ايه الموضوع. فالخمر اصلا كلمه خمر، كل شراب خمر العقل وستر، لان كلمه خمر يعني غطى، اللي خمرت الاناء يعني غطيته. خلاص. خمر الرجل يعني دخل في الخمر. خمار المرأة يسمى خمار لأنه بيغطي كل وجهها وجسمها، وحديث عائشة في حديث الإفك لما قالت فاستيقظت على استرجاعي فخمرت وجهي بجلبابي. فكلمة الخمر يعني التغطية، فسمي خمر لأنه بيخمر العقل. يعني إيه بيخمر العقل؟ بيذرب العقل. اللي بيشرب خمر خلاص ما بيركزش في أي حاجة، كل حاجة بقى ممكن تقع منه يعني. طبعا الخمرة سواء كثيرة أو قليلة هي حرام، هي حرام بكل أنواعها، وكل هيجي طبعا أنا بكمل الكلام بس أقصد بكل أنواعها، وكل ما يعمل عمل الخمر هو في حكم الخمر، مخدرات حشيش بنج ومش عارفة بودرة أي مسميات. يعني يا جماعة الموضوع مش بالمسمى، بالنتيجة، هيدين نفس النتيجة خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، لان كلمه خمر يعني تغطيه العقل، مش خمره مقصوده اللي هي يعني كلمه الخمره اللي هي حاجه بعينها اللي هي معموله من العنب ولا معموله من التفاح ولا لا. الرسول ما قصدش حاجه مصنعه بعينها. الحديث واضح رواه الشيخان عن حديث عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، اي حاجه مسكره اطلق اللفظ، ما فيش تقييد، ما قالش بقى كل مسكر من العنب، كل مسكر من التفاح، كل لا اطلق اللفظ، يبقى كل مسكر اي نوع من انواع المخدرات هيضرب العقل هيبقى في حكم. حشيش بتاع يقول لك اصل حشيش من حرام، ما عنديش نص في القران. البنجو مش عارفه ايه والحاجات المسميات دي لا مش حرام، ما عنديش نص في القران. ده انت لو خدت دواء من الصيدليه كميه، في ناس بتروح تاخد ادويه كميه معينه يعني فتؤدي نفس نتيجه الخمر او الحشيش، نفس الحكم، نفس الحكم، لان الحديث واضح كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. الحديث الصحيح البخاري ومسلم، فالأمر واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. دي قاعدة واضحة، لكن الهوى والنفس بقى بتخلي الإنسان يروح ويجي. ده بالنسبة للخمر. طب الميسر هو إيه؟ قبل ما ندخل في تدبر الآية، الميسر هو قمار العرب، قمار مش قمار، احنا بنقول قمار وقمار بالعام، لكن هي قمار بكسر القاف. والميسر اسم، الميسر اسم جنس مشتق، اسم جنس مشتق، والميسر من العسر والشده، قيل انه من العسر والشده، وقيل لا ده هو من اليسار اللي هو ضد الاعصار. سبحان الله، يعني الكلمه نفسها العرب يستعملوها في حاجتين وهو نظائر بقى، فممكن تستعمل على ان هي مشتقه من العسر والشده، شده، وقيل لا تستخدم في اليسار اللي هو ضد الاعصار، وقيل اشتقت من اليسر. ليه اشتقت من اليسر؟ لانه اللي بيلعب قمار وبيلعب ميسر بيجيب فلوس بسهوله، ما بيتعبش في ان هو يجمع مال، يعني منتهى اليسر وقاعد في لعبه في ساعه ساعتين ولا نص ساعه ايا كان، بيقوم برقم، فجاله بيسر بدون مشقة. دي معنى كلمة الخمر والميسر. طيب نيجي بقى على التدبر. كل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر، كل فيهما اسم كبير، سألوا عن حكم الخمر والميسر. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فيهما، في ظرفية تدل على ايه؟ تدل على ان تعلق الاسم بالعملين دول شديد يا جماعة، شديد تعلق الاسم بهذه العملين، شديد جدا، بس كمان تعلق المنفعة بيهم شديد. اسمع معايا، يبقى فيهما اسم كبير، في ظرفية تدل على شدة تعلق الاسم بهذا العمل اللي هو الخمر وميسر، وبرضه تعلقه بالمنفعة. ليه؟ لأن هيحصل منافع وهيحصل مفاسد، وصاحب المنفعة بالنسبة للمنفعة جميلة. يعني إيه يعني؟ ما هو كل فيهما اسم كبير عظيم، اسم كبير جدا، وفي مساوئ، لأن الاسم فيه مساوئ، وفي منافذة للشريعة، وفي الكذب والشتم بقى، والسب وذهاب العقل واستحلال المال. مش ده في الخمرة؟ هو دلوقتي واحد بيشرب خمرة وسايق عربية، مش كل يوم بنسمع كان سايق عربية عملوه تحليل طلع شرب مخدرات ولا خمرة؟ عمل ايه؟ قتل ناس، ابوه مات، عربيته اتقلبت مات. كل معظم الحوادث اللي على الطريق بتبقى سبب ان الشخص نفسه متعاطي مخدرات، لا اما هو يموت، لا اما موت ناس، لا يعمل حادثة مروعة بلاوي. ففيها فيها فيها مصايب، الخمرة دي فيها مصايب، وبتظهر العقل وتخلي واحد في عالم من عالم اتزان، واول ما يفوق بقى من المخدرات ويصحى كده ولا البتاع يلاقي ان مزاجه سيء. يعني بتاثر على المزاج، وتاثر على الحاله النفسيه، وتاثر على القلب، مضرها رهيبه، الطب اثبتها. بس انا مش دعوه بالطب، لكن انا الله سبحانه وتعالى قال فيهما اسم كبير. اسم، هو ايه الاسم اصلا؟ الاسم اللي هو الابطاء عن الخير، الابطاء عن الخير. والاسم في الشريعه عندنا اللي هو فعلا مذموم في الشرع. فالخمر والميسر بيترتب عليهم مصايب. دي الخمره، كم واحد طيب يا جماعه تسمعي تقول له طلق مراته، كان ايه؟ جاي من بره شارب ولا اي حاجه بقى، مخدرات ولا بتاع، اي كلمه طلق، مش واخد باله. كم من واحد ارتكب جريمه قتل حال السكر، اخر حادثه كم شهر دي الولاد نسال الله السلامه اللي اختصوا بنت، 14 واحد اختصوا بنت واحده، 14، واحد منهم ابن اكبر رجل اعمال في مصر، اكبر رجال اعمال، ابوه مات طبعا متحسر عليه. يعني قصه كده كانت من حوالي 6 7 شهور. المهم الدنيا كانت مقلوبه، طب وابن الناس ومش عارفه ايه وتعليم وفلوس، طب انت بتختصب واحده ليه؟ طب انت كنت تجيب بفلوسك 100 واحده، ده انت تجيب ملكه جمال العالم بفلوسك، مش واحده يعني عاديه مننا، ده انت تجيب ملكه جمال العالم. عايز امال هو عمل كده ليه؟ عقله بيذهب. فاول ما العقل يذهب الشيطان يبتدي يصور له بقى كل المساوئ عنها محاسن، وكل الاشياء القبيحه عنها جميله. مصيبه، الخمر والمخدرات مصيبه، مصيبه. فدي المصايب اللي بتترتب عليه، خلاص. وده بالنسبه للخمره. طب والميسر، فيهما اسم كبير ومنافع على الناس. قبل ما اقول بس اخليني في الاسم، الاسم بقى في الميسر ايه؟ تعال شوف العداوه والبغضاء اللي ربنا اشار اليها في سوره المائده. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. يعني الايه اللي جت بقى حاسمه لتحريم الخمر والميسر كده، الشاهد انه سبب انه بيلقي دي من اسلحه الشيطان اللي بيها بيلقي العداوه والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر. ليه؟ واحد داخل يلعب قمار، القمار اللي هيلعبه ده والميسر اللي هيلعبه هو بين الغنم والغرم، غنم وغرم، واي حاجه فيها غنم بالميم وغرم، ها؟ اي حاجه فيها غرم او غنم معناه ان هو فيها قمار على طول. غنم يعني غنم، ها؟ أو غرم يعني غرم. فسواء غنم أو غرم في حاجة فيها ده أو ده، يبقى معناها تحريم على طول، على طول تحريم. فليه؟ لأنه هيدخل في القمار هيلعب هياخد شوية فلوس مش بتاعته. على فكرة يا جماعة بنقول قمار أو ميسر، الناس تفتكر قمار ميسر ده كان بتاع زمان أيام الجاهلية، أو اللي بقى في نوادي القمار الكبيرة اللي هي بيحطوا الكوتشينة. لا يا حبيبتي، ابنك ممكن يكون بيلعب قمار وقاعد على بلاي ستيشن، ولا بيلعب مع أي حد خالص. يعني ايه؟ اي لعبة ابنك هيلعبها فيها فلوس، فيها غنم يعني هيغنم او هيغرم، يبقى قمار، قمار على طول. ميسر، اي لعبة يا جماعة يترتب عليها غنم او غرم يبقى ميسر. انا معرفش ايه الالعاب اللي على السوشيال ميديا، لكن اي حاجة باللي انا بقوله ده هيبقى ميسر. يبقى ناخد بالنا من الحاجات اللي الولاد بيلعبوها بفلوس، اي حاجة، اي حاجة طالما هيغرم او هيغنم يبقى دخلت في الميسر. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ايه بقى المنافع للناس؟ المنافع للناس طبعا الخمر هيتاجر، ممكن يكسب فيها. لو مش هيتاجر بتعمل نوع من الطرب واللذه الوقتيه، بيبقى خلاص يقول لك ده عامل دماغه ودماغه في السحاب وبتاع. طيب معلش، وبعد ما تفيق يفيق بقى على نكد وبهدله ويعني شيء، نسال الله العفو والعافيه. ففيهم فيهم منافع، في منافع، بعض المنافع تجاره والكذا، وبعض المنافع النفسيه الدنيويه من اللذه والطرب فيها، بعض المنافع في القمار انه هياخد شويه فلوس بدون تعب ولا جد ولا يجاهد بقى ويخرج ويشتغل ويطلع عينه الصبح بالليل ويروح التجاره ويجازف في ماله فجاي له فلوس على السحاب. دي المنافع، لكن قليله جدا جدا. ايه الدليل؟ الله تقديم واسمهما اكبر من نفعهما، انه قدم الاسم ووصفه بالكبر، ها دلوا على انه ده الغالب يقينا يقينا، لانه قدم ده قدم ده، فدليل على ان الغالب هو الاول اللي هو الاسم اللي هيقع نتيجه الخمر والميسر، مش الفوائد المترتبه عليها لا توازي ابدا المضار والمفاسد الراجحه بذهاب العقل وذهاب الدين نتيجه العملين دول. الآية ايضا لما قال تبارك وتعالى واسمهما اكبر من نفعهما، فيها تنفير، فيها تنفير لا يخفى، سلم يعرف ان حاجه ضر اكبر من نفع العاقل هيمتنع على طول. وبرضو الايه فيها تمهيد للتحريم الخمر، دي ما كانش فيها تحريم صريح. جماهير العلماء عن الايه هنا ما فيهاش تحريم صريح للخمر، لكن كان تمهيد وتعريض، لانه هيجي بعد كده التحريم في سوره النساء، وبعدين سوره التحريم القطعي في سوره المائده. ده على قول الجمهور انه التحريم الاول كده تمهيد، سالوا فاجاب الله سبحانه وتعالى جواب يبين وينفر النفوس عن خمره، وبعدين في سوره النساء يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا وتقولون، يبقى خلاص يبقى كان بيشرب بس هو في الصلاه لا. وبعدين بقى جت ايه المائده يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فان انتم منتهون الايه. طيب عندي كمان قيل انه عمر بن الخطاب لما نزلت الايه دي قال اللهم، لما قرات يعني الايه دي قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل التصريح بها في سوره المائده. الاثر ضعيف لا يصح، ده كان جماهير العلماء على انه تحريم الخمر نزل بالترتيب ده. في بعض العلم قالوا لا، ده الايه في البقره تحريم كامل، لكن ده القول مرجوح مش الراجح. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر قل فيهما اسم كبير ونافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. خلاص، ويسألونك ماذا ينفقون، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، برضو من العلماء من قالوا كل العفو، يتصدقوا بايه من اموالهم، كل العفو فضل المال الزايد يعني. من العلماء من قال الايه دي نسخت بايه الزكوات، يعني ايه؟ يعني كان الاول البدايه انه العفو الزياده دي اي واحد عنده زياده في الفلوس يطلعها، كان واجب عليه، وبعدين نسخت بالزكاه المفروضه، بزكاه المال المفروضه. القول ده ضعيف، جماهير العلماء على انها ايه محكمه وفي صدقه التطوع العفو يعني. وبين قبل كده انه ازاي الانسان ينفق وطريقه الانفاق ومصارف الانفاق بما يكفي يعني احنا ان احنا نعيد هنا الكلام. عندي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غني، وابدأ بما تعول. خير الصدقه يعني صدقه، خير الواحد يبقى غني ويبدا بمعول اللي هو اهله الاول ولاده. وعندي برضه حديث جابر صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنفسك وتصدق عليها، فان فضل شيء فلاهلك، فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك ذي القربى يعني، فان فضل عن ذي القرابه او ذي قرابتك شيء، وهكذا. فبين انه للترتيب الواحد الاول يغطي احتياجاته، احتياجات ولاده، اهله، قرايب، فقراء، اولى، وبيننا دي برضه بان انا ادي الواحد غريب الى اخره. كل العفو ده العفو اللي هو الزياده اللي عايز ينفق. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. كذلك الكاف للتشبيه، وبينا طبعا وجوه الاشاره في قوله تعالى كذلك جعلكم وسطا. اول اشاره راجعه لبيان القول قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس الى قوله العفو. وقرن اسم الاشاره هنا، ها كذلك قرن اسم الاشاره بعلامه البعد ذاك كذلك، ها ليه؟ عشان تعظيم لشان المشار اليه وبيان يعني كمال البيان في الحكم وان الله سبحانه وتعالى بين الحكم مع علته، ودي نعمه حتى تتلقى الامه الحكم بالقبول وبنفسه طيبه لما تعرف الحكمه من حكم التحريم، فتتلقى الامر بطيب نفس. فدي من منه الله على العباد، ولذلك قال لعلكم تتفكرون، لعلكم اللام هنا للتعليل وامتنان وتشريف للامه، وفيها يعني اشعار بانه البيان هنا جيب اسلوب جميل، يعني في كده تشريف وفي اهتمام بالامه وفي تعظيم للامه دي، وان الامه مختصه بان الله اعطاهم التكاليف وبينهم السبب عشان يبقوا على بصيره واضحه بينه ويبقوا على علم بعواقب الامور، وان اللي هم يقدموا عليه ده عاقبته سيئه، فيبقى يعني اقرب للبعد عن المحرمات واقرب للزجر والانتهاء عن الاقدام على الشيء اللي هو يضرهم في اخراهم وفي دنيتهم. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون، تفكر ونعرف ايه اللي ينفعنا في ديننا ودنيانا فنقبل عليه، وما يضرنا في دنيا وفي ديننا ودنيانا فنبعد عنه. ويعني كده تبقى يعني وصلنا لاخر الايه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.